إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وما جاء إن الأعمال بالنية بعض من سأل وهو قائم عالما جالسا بعض من سأل وهو قائم جملة حالية عالما جالسا هذا المراد العالم الجالس أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتوقع مقعده من النار هذا لا يدخل في هذا بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب هكذا قال ابن المنير رحمه الله تعالى المراد به أن سؤال الجالس من العلماء والسائل واقف لا يعد من الكبر وليس فيه شيء بل جائز هذا في هذا الحديث الآتي وبالسند المتصل على حدثنا عثمان قال حدث أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أولا الإسناد عثمان هو ابن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة أكبر منه ومات بعده لأن أبا بكر بن أبي شيبة مات سنة 35 وهذا مات سنة 39. قال أخبرني جرير جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي وأبو عبد الله الكوفي نزل الري وقاضيها إقاة ثبت عن منصور المنصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت عن أبي وائل شكيك بن سلمة الكوفي المخضرم عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهذا من خصائص أو من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين وفيه رواية تابعي عن تابعي في قول من يقول عند من قال إن منصورا من صغار التابعين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف اسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله الذي نوه الله بذكره في كتابه العزيز وفي أحاديثك الصحيحة يتكرر من قاتل في سبيل الله فما معنى القتال في سبيل الله فإن الناس متنوعون في القتال في حال قتال العدو في حال قتال المشركين أغراضهم مختلفة فهل كلهم في سبيل الله وينالون الأجر الموعود لمن قاتل في سبيل الله أم هناك شيء آخر قال فإن أحدنا الفاء للتعليل أي لأن أحدنا يقاتل غضبا غضبا لأمر ما يقاتل العدو ويقاتل حمية يعني أنفة ويقاتل أيضا فرفع إليه رأسه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال وما رفع إليه رأسه هذا القائل هو أبو موسى ويحتمل من دونه فالظاهر أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما وهذا محل الشاهد لبابنا وهو أن ذلك الرجل السائل كان واقفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل جالسا فدل على أن سؤال القائم العالم الجالس جائز وليس من التكبر في شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجزا الجواب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا معنى ما يتردد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا: القتال في سبيل الله، قاتل في سبيل الله، ويقاتل في سبيل الله. هذا هو معناه: لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله عالية وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو القتال في سبيل الله، يعني أنه مهما كان الأمر الإنسان قاتل غضبا، قاتل كذا، ربما تكون هذه الأشياء التي يعني غضب من أجلها تكون لإعلاء كلمة الله. كذلك الحمية، يعني حمية لله وحمية للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون كلمة الله العليا فداخل تحتها، ويكون لغير ذلك غضب للنفس، غضب لقبيلة، لعشيرة، لكذا. هذه الأشياء يعني تعود محورها أو جامعها وزمامها الغرض الأساسي لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان غرضه لأي غرض قاتل ولكن الحامل هو هذا، فهو داخل في هذه النصوص التي فيها الخير الكثير والأجر الكثير. وأما في خلاف ذلك وليست له في نيته، ليست هذه الصفة موجودة، فلا ينال شيئا. هذا هو المقصود. ومن هنا نعلم أن القتال في سبيل الله إنما شرع، إن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لكسر شوكة الكفر لا لإزالته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، فلا بد من وجود ذلك في الأرض على بسيط الأرض إلى قيام الساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته إلى آخر حياته كان الناس ثلاثة أصناف، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة البقرة: مؤمنون مخلصون، وكفار مشركون، ومنافقون خلطوا تظاهروا بهذا وأخذوا حظا من ذاك. فهؤلاء هم الذين يكونون إلى قيام الساعة. لكن ما المقصود من شرعية القتال الجاري في سبيل الله؟ ألا يكون هؤلاء صادين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا سالموا فلا يزال، فلا يراد إزالتهم وإبادتهم إلا في قيام وقت ما يجيء عيسى عليه السلام، فإنه لا يجمع بين دينين، إنما يكون مسلمون خالصون. ولذلك إذا بعث الله عيسى عليه السلام ففي الصحيح ثبت أنه قال: فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، إذا مد طرفه نفسه كل الكفار يموتون، وهو لا يقبل إلا الإسلام. فهذا معناه مغير إلى ذلك الوقت، وأما قبل ذلك فلا بد من هذا. والمقصود من ذلك أن الجهاد في سبيل الله المراد منه علو كلمة الله، علو كلمة الله. فلذلك لا يراد إزالة الكفر من الأصل، ليس مقصودا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يغزو كان يغزو عند طلوع الفجر ينتظر أذانا، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار عليه. لماذا؟ لأن إذا سمع الأذان ليس المقصود منه أن تلك القرية كلهم مسلمون، لا يعنى ذلك، بل إما مسلمون والحمد لله، وإما مسلمون وكفار ولكن الكفار مسالمون لمسلمين. فهذا الأذان ما أذن المؤذن إلا لأن يعني لأن الكفار هؤلاء لا يمنعون ظهور كلمة الحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان القرية فيها كفار لا يغزوها إذا سمع الأذان، لأنهم آمنون، لأن المسلمين آمنون، فبذلك يعني يتركون. فالحاصل أن المقصود من الجهاد في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا خفض الكفر انتهى، تم الأمر. وإذا كان عاليا ومنع من نشر الدعوة في الأرض فعند ذلك يعني أمر بهذا، وهذا هو الغرض الأساسي. قال: فلتكون كلمة الله هي العليا فهو بسبيل الله عز وجل. يعني معنى ذلك إن هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها ربما تكون باعثة وفيها يعني النية الصالحة لإعلاء كلمة الله وظيفة لله لحاجة عن النيل والعمل الحمية لله للإسلام ينال هذا الأجر. وإذا كان خاليا عن هذه يعني ظهور كلمة الله سبحانه وتعالى على الأرض فهذا لا ينال شيئا أو ليس له أجر. وهذا هو معنى هذا الكلام. والمقصود لبابنا هو أنه إذا كان الإمام إذا كان العالم جالسا والسائر واقفا لا يعتبر تكبرا منه. من قاتل كلمة الله هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب بلفظ جامع بمعنى السؤال مع الزيادة عليه. هو ذكر كم قال فإن أحدنا يقاتل غضبا وقاتل عميا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا محصورا بل أمور أخرى بواعث غير هذه فكلها داخلة تحت هذا. وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله وفي سبب إقبال المسؤول على السائل. قال رحمه الله تعالى في السنة المفضل باب السؤال والفتية عند رمي الجمال باب السؤال والفتية عند رمي الجمال. وفي السنة المفضل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلبت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى إشارة أو بيانا أن انشغال العالم بالعبادة لا يمنعه السائل عن أن يسأل ويستفيد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث وهو عند جمرة العقبة وفي الحديث ليس نصا على أنه كان يرمي لكن البخاري رحمه الله تعالى له منظر واسع فإذا دل الحديث على جزء منه فيستدل به على العموم سواء كان راميا أم غير رامي داخل في هذا. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمال الحديث ليس نصا في ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند الجمرة فمن وقف عند الجمرة فرض منه الرمي استفاد منه أنه سواء كان راميا أو غير رامي يجوز سؤاله. والمسألة في يعني في عمومها يقول من كان مشتغلا بطاعة تلاوة القرآن أو بغير ذلك فسؤال السائل بحاجته هذا ليس ممنوعا. قال مراده أن انشغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي وغيره من مناسك جائز كذلك أيضا عند رمي الجمار وتكلم الإنسان ما يمنع. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو نعيم الفض النبكي والطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة منصب إلى جده الماجشون قال عن الزهري محمد المسلم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما وهذا مدني وأبو نعيم كوفي والباقون كلهم مدنيون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو العاص صحابي وصحابي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة ويسأل هذا هو محل الشاهد عند الجمرة ويسأل لأن من كان عند الجمرة نبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة إلا ليرميها فيشمل حالة الرمي وغير حالة الرمي. فاستفاد مصنف من هذا أنه لو سأل سائل عند الجمرة عند رمي الجمرة جائز ومنه عند اشتغال العالم بالطاعة لو سأله جائز. فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فماذا؟ لأن أفعال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم رذا حط هكذا رمزوا له رذا حط أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطعام هكذا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل يوم النحر هكذا. وهؤلاء السائلون خالفوا هذا الترتيب فيقول هنا ماذا؟ قال نحرت قبل أن أرمي أولا الرمي ثم النحر لكنه عكسه قال ارمي ولا حرج ما في معنى. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي رذا حط يعني في الأواخر لكنه قدمه قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، فعل ولا حرج ما في بأس. يعني أن الترتيب على رد حظ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بلازم ولا يترتب على خلاف شيء، هذا هو المذهب الراجح وهو مذهب الجمهور. وخالف الحنفية بذلك فقالوا يجوز ولكنه على فدية، ولكنه على فدية، هكذا يقولون. وأول هذا الحديث ولا حرج لا إثم عليك، ولا ينفي ذلك الفدية، لكن ظاهر الحديث لو كان ذلك واجبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك في الإثم ولكن عليك أن تفديه. ما قال هذا، كل من سأله قال ولا حرج، ولا حرج لا إثم ولا شيء آخر، هو الفدية. وهذا مذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبسند متفق قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريب المدينة وهو يتوقع على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعض لبعض: اسألوه عن الروح. وقال بعض: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعض: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، هو وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المهم القراءة كما قاله الأعمش هنا وما أوتوا، لكن لما كتبها بخط المصحف نزل قراءة مشهورة. هو في الحقيقة القراءة هنا في هذا الحديث: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هكذا هو. ولذلك قال الأعمش مكتوب: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، هذا متنافي هذا. فالقراءة الصحيحة هنا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الطالب إذا وصل مبلغا يعني من استكثار من العلم مهما كان الأمر لا يدل على ذلك أنه أوتي علما كثيرا، بل هو قليل، فينبغي له أن يتواضع ويعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وما أوتي ما أوتي من العلم إلا قليلا. من آداب العالم أن لا يرى نفسه أعلم من غيره. وكذلك أيضا يقول: إنما أوتيت من العلم قليل. الله سبحانه وتعالى علم له علم واسع، فمعلومات التي فاتته أكثر مما فهمه وعلمه. قال: وهذا هو إشارة إلى هذا الأدب، عقد هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، هذا خاله علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله، عبد الله إذا أطلق في الكوفة هو عبد الله بن مسعود، وحيثما أطلق عبد الله فيه طيبة فابن عمر، وإن يفي بكوفة فهو ابن مسعود، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو. فإذا أطلق عبد الله في الصحابة ننظر إلى السند، فإن كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان السند بصريا فهو عبد الله بن عباس، وإن كان السند مدنيا فهو عبد الله بن عبد الله بن عمر، وإن كان السند مصريا أو شاميا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا يتنوع الاختلافات وننظر. وأما من أطلق فقال عبد الله إذا أطلق فعبد الله بن مسعود فهذه مجازفة وليس مقبولة. قال عن عبد الله أنه قال: بين أنا أمشي بين، هي بين الظرفية أشبعت فتحاتها فتولد من الألف وتضاف إلى الجملة، كانت أولا تضاف إلى المفرد من الألفاظ التي تضاف إلى المفرد، لكن إذا أرسلت عليها الألف أو ما بينما بين تضاف إلى الجملة وتتضمن معنى الشرط فتحتاج إلى جواب، وجوابها أحيانا يتضمن يعني يقترن بإذا أو بإذا، وكثيرا ما لا يقترن، كثيرا لا يقترن وبعض الأحيان يقترن، هكذا قال بعض النحاة. قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة، في يعني في خرب المدينة، في خريب المدينة، في خرب المدينة، خرب بكسر الخاء معجمة فتراء جمع خربة، ويقال بالعكس خريب، والخريب والخراب ضد العامر، المراد هنا ضد العامر محل النية غير معمور، وهو يتوقع جملة علي على عاتب معه، على عسيب، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عصا من جريد النخل، العسيب عصا من جريد النخل كان يتوكأ عليه، ففيه جواز التوكأ على العصا. فمر بنفر من اليهود أي بجماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، إنهم عندهم فتن فلا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون في فتنة حتى بالسؤال. قلنا هذه مسألة عندنا مسألة صعبة لا يجيبها إلا نبي، ها نمتحن هذا الرجل، هذا النبي نمتحنه نفتنه. فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء لا تسألوه، قال بعضهم وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. ما هو جوابه الصحيح؟ جوابه الصحيح لماذا بشيء يكرهونه؟ لأنهم يريدون مغالطته، فإذا أجاب بالحق خسروا خابوا، فلذلك يعرفون أنه نبي حقا وصدقا، فلو سألون أجابهم بما هو الصحيح ويخسرون ويخابون ويخجلون، فلذلك أخذونا سالمين. لا تسألون، لأنه إن سألتم سأجيب جوابا صحيحا لا يمكننا رده، فإذا كان كذلك نحن نخسر. وقال بعضهم لا ما يعرف هذه ما يعرف، قال فقال بعضنا نسألنه، لأنه يريد أن وقعوا في شبكة. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم الروح، لأن هذه يعرفون في كتب السابقة أنها ما استنذر الله بعلمها، فسكت لأنه ليس عندهم معلومات سابقة في هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت عبد الله بن مسعود إنه يوحى إليه، ما سكت إلا لنزول وحي عليه، والوحي لا يراه ابن مسعود ولا اليهود، إنما هو بينه وبين جبريل فقط، إنه يوحى إليه. فماذا؟ فقمت أي لأن لا يشوش عليه، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، فقمت عنه. فلما انجلى عنه أي انكشف وذهب الملك الذي يوحي إليه الآية، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القراءة مشهورة السبعية والعش كلها القراءة مشهورة هكذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن يقول الأعمش، قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يعني في قراءتنا ثبت لدينا أن هذه وما أوتوا من العلم إلا قليلا، أي اليهود وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. فهذه قراءة شاذة ليست معروفة ولا ينبغي قراءة بها، ولكنها صحيحة يعني ثبت في سند صحيح. هنا يقول صاحب الفتح هنا فلما انجلى أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي، يعني صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الكرب، فلما انجلى قال الروح الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل، وقيل عن عيسى، وقيل عن القرآن، وقيل عن خلق عظيم روحاني، وقيل غير ذلك، لكن الظاهر أنه الروح هو الروح الذي روح الحيوانات. ونشير هناك إلى ما قيل في الروح الحيوان، وأن الأصح أن حقيقتهم ما استثر الله بعلمه. ومن الغريب العلماء أو المتأخرون، هذه ليست من عادة الصحابة رضي الله عنهم، يبحثون في هذه الأمور غامضة، لا يعني مما يعني أولعوا به لا يسمعون، لا تأتي آية أو حديث يقفل الباب على الأمة ألا يبحثوا عنها، إلا يعني ويأتون من اليمين والشمال ليتوصلوا إلى حقيقتها. الروح هذه وللروح من أمر الرب وما أوتيتم من علم الله قليلا، فالمفروض أن لا يتعرضوا لها. لكن ترى العجب العجاب في كتاب التفسيرية في الفتح، قال فلان عرفها كذا، حددها كذا، فسرها كذا، ولماذا يتعبون أنفسهم؟ هذا مما لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى. وأخيرا يقول الصحيح من هذه الأقوال كلها أنها مما استأثر الله تعالى بعلمها. إذن معنى ذلك نقول إنه رويتون أقوال وكلها باطلة، لأن النص قفل الباب وقال لا يعني لا يتعرض لها أحد، فلا ينبغي مثل هذا من فضول ما يعني أولي عاديه المتأخرون، وهذا مما لا ينبغي. وإلا فهو فالحق هو هذا كما هو نص النص الظاهر. والحاصل هو ماذا استفاد مصنف من هذا؟ على أنه ينبغي للعالم أن يعلم ويتيقن أن ما عنده من العلم الذي اكتسبه طول حياته شيء قليل، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى من العلم أكثر فأكثر، يعني يعتقد هكذا. قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، وبسند متفق على حدثنا عبيد الله بن موسى قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تثير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قالت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بيانا لأداب العالم بيانا لأداب العالم وذلك أن كل معلوماته لا ينبغي أن ينشرها في الناس بل ينظر فإن كانت في صلاحية ينشرها للناس وإن كان هناك بعض أن يزيغ عنها أو ينكرها أو يصعب فهمه لا يصل إليها مثلا فهذه الأشياء ينبغي أن لا يذيعها ولا ينشرها بين الناس إلا لأهلها. فلذلك قال باب من ترك بعض الاختيار أي بعض الشيء المختار الاختيار معناه هنا المراد أي بعض الشيء المختار أي فعل الشيء المختار والإعلام به أي فعل الشيء المختار والإعلام به مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه يعني إذا أدى إلى غير المطلوب ينبغي أن يسكت عنه ولا ينشره. فهذا يعني باب عظيم ينبغي للمفتي أن يكون يقدر قدر السائلين والحاضرين فهل يتحملون أن ينشر لهم هذا أم لا. وهذا هو الدليل هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم أراد هدم الكعبة وإعادتها على بناء إبراهيم عليه السلام ولكنه قال هؤلاء حديث عهد بكفر فلو فعلت هذا لوقعوا في أشد منه وإن كان. ومن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور فيما هو حق يكون صعب عليه هذا ربما يرتد عن الإسلام وربما يكون عاصيا على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى حال قريش الذين أسلموا قريبا أن يتركهم على ما هم عليه مع أنه أحوج إلى ذلك إلى إعادة البيت فدل على أن المسائل التي فيها صعوبة فهم الناس لا سواء كان يعني صعوبات من جهة الإنكار أو من بعد تلك المسألة عن أفهام الحاضرين يعني كل المسائل واضحة فيها إشكالات وفيها كذا فينبغي أن نراعي أحوال السامعين والسائلين والحاضرين. قال مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد وبالسند متفق على حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بادام العبسي من أكابر شيوخ البخاري هذا كان يتشيع في الطبقة التاسعة عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هذا جد أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد هذا السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة اختلط في آخره عن الأسود الأسود بن يزيد القيسي الأسود بن يزيد القيسي النخعي النخعي الكوفي الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هذا يا الخال لإبراهيم النخعي الذي تقدم قريبا. قال أنه قال قال لابن الزبير عبد الله بن الزبير لما ولي كعبة لما ولي الحرمين في أيامه في عهده قال أراد أن يهدم البيت ويبنيه لأنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة هو حافظ له فأراد أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لكون الناس أريد عهد بالله بالجاهلية. وأما الآن فقد زالت الجاهلية واطمأنت النفوس بالإيمان بالإسلام وانشرح الصدر فإعادته إلى ما كان عليه كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. فأراد أن يتثبت أو يزيد قوة إلى ما عنده لأن الأسود بن قيس كان متخصصا بعائشة رضي الله تعالى عنها كان هو كوفي ولكنه يأتي فيدخل على عائشة وكان من صغيره يدخل على عائشة فتحدث بأحاديث كثيرة فيقول إنك كانت عائشة رضي الله عنها تثير إليك كثير من الأحاديث فماذا حدثتك في الكعبة. وفي رواية قال حدثتني في الكعبة حديثا أحفظ بعضه وأنسى بعضه فقال أنا أقولك فيما أخطأت فيه ما نسيته حدثني. فكلما مر علي ومن جملتي في هذا الحديث قال له بكفر يعني ما نون نسيت هذا. فقال له الأسود وقالت لعائشة رضي الله تعالى قال لابن الزبير كانت عائشة رضي الله تعالى أنا تصر إليك كثيرا أي من الأحاديث فما حدثتك في الكعبة أي في نقضها وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قالت قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. وقف هنا الأسود. فقال ابن الزبير بكفر يعني معناه نسي أسود هذا فذكره هو. وفي أشياء أخرى في غير هذا الحديث رواية. وعلى كل حال هو المقصود إن عبد الله بن الزبير كان يحفظ الحديث تماما، لكنه لما كان الأمر عظيما وفي أن إنه أنكر عليه بعض الناس إنكارا شديدا، بحيث إنه لما غلبه الحجاج وقتله أرسل إلى عبد الملك فقال له أفعل كذا وكذا وكذا في الكعبة فماذا رأي أمير المؤمنين؟ فقال له أعده لا ما كان عليه سابقا. فهدمه فأعاده الحجاج. فبعد فترة سمع عبد الملك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، فقال يا علي لو تركت وعبد الله بن الزبير ما تكلفهم بناء الكعبة ندم على هذا، لأنه ما كان عنده هذا المعلوم، والمفروض أنه يوقع على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه يعني عادوا بعد ذلك في الحج عاده الحج. قال حديث عهدهم بماذا؟ قال ابن الزبير بكفر. هذا من جملة حج. حديث عهدهم أي بكفر بالجاهلية. لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. لماذا؟ لأن هذا هو الوضع الأساسي في قواعد إبراهيم عليه السلام، فكان الشيطان تمناه. فأعاده ابن الزبير لأنه يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده وما تمكن منه وهو متمكن من ذلك فأعاده. فأنكر عليه كثير من الناس حتى ابن مسعود وابن عباس وغيره إلى آخره. فقال لهم لو انهدم بيتكم لو كان بيتكم هكذا وها وكذا وكذا، يعني ما أحد يصبر على بيت واهي وقديم وكذا وكذا، فبيت الله أحق بذلك، يعني أجبرهم على ذلك. وعلى كل حال هو فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وهو على الصواب رضي الله تعالى عنه. قال وباب يخرجون ففعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد لبابنا يستفاد من هذا الحديث أمر عظيم أو مسألة جسيمة، وهو أن المسائل التي تلقى للناس أقسام، قسم تنفع كل من سمعها فهذه يلقيها على كل من سأله وعلى كل من حضر لديه، وقسم يتشكك فيه أو يكون صريحا بأن بعض الناس سيتوقفون فيها أو ينكرون أو لا يفهمونه، فإن ذلك يتركه وإن كان حقا حتى يجد له موضعا وأهلا لذلك، كما سيأتينا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأخبر به معاذ عند موت تعصمه وجد أهلا فأفشاه بعد ذلك. ومثل هذا ينبغي للعالم والمفتي أن يتأنى في المسائل التي يريد أن يلقيها للناس، وهذا هو الشاهد للحديث الباب. وفي الحديث معنا ما ترجم له يعني أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليه بذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، مصلحة لكن فيه مفسدة يتركه، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. إذا ظن الإنسان أنه لو نهى عن هذا المنكر لوقعوا في أشد منه، ربما كان معصية عادية لكنه لو قدمهم بذلك لارتدوا عن الإسلام مثلا بسبب الدين أو ما إلى ذلك، فعند ذلك يتركه لهذه لذات المفسدة، مع أن هذا إرشاد إلى الحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك إذا خشي أنه يحمل على غيره. وقد مثلت لكم بما يعني حصل في كيفية يعني العنف أو في أمر بالمعروف والنهي يعني ممكن رجل كشف عن صفيه ومحل خلاف، الصفيه عورة أو غير عورة فيه خلاف بين العلماء، فجاء فأغلظ له القول فقال كشف عورة كذا، فقام وألقى إزاره متعري، قال ماذا تفعل؟ فجاء رجل من بعيد فقال يا أخي هذا جسم ناعم والعين حقه وأنت تعرف العين، ألا تخشى أن تصاب بالعين؟ فرفع إزاره فقال هذا الذي حملني على هذا، هذا الذي حملني على هذا. الأسلوب الثاني ما قال له هكذا، أنت تجربت عن ثيابك وهذا حرام، ما قال له هكذا، لأنه رأى أن هذا الرجل ما يقتنع بهذا، فقال له إن العين حقه وأنت جسمك ناعم، فعند ذلك قال هذا الذي حملني على هذا. فالحاصل انه ادى الى محل الخلاف، ادى الى المجمع عليه، الترك السواتين مكشوفتين هذا مجمع عليه، وأما الفخذ فهو محل خلاف، فلو سكت عنه أو أرشده أو أشار عليه بلوط في موزر كان أحسن، لكنه حمله على المتفق مجمع عليه. فمثل هذا يكون مثلا إذا رأى في النهي عن منكر الأمر بالمعروف والنهي عن منكر خشية أن يقع ذلك الشخص في أشد منه يتركه. قال باب ما خص بالعلم قوما دون قوم كراهية الله يفهم. وفي السنة المتصلة قال وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن معروف بن خربوط عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه بذلك. هذا الباب أيضا نظير ما سبق أو قريب منه، لكن ما سبق في الأقوال ما سبق في الأقوال وهذا في الأفعال، ما سبق في الأفعال. هذه ترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال، وتلك في الأفعال أو فيهما. الحاصل يعني الباباني مؤدهما واحد، لكن ذاك كان في فعل نقض الكعبة أتى بذا، يعني في الفعل والقول على حد سواء. فمثلا إذا خشي الإنسان العالم أن يعني يقع الناس في غير صواب يترك بعض الأفعال لهذا المعنى، يترك بعض الأفعال مثلا التشدد في بعض السنن وكذا وما إلى ذلك، إذا اعتقد أن بعض الناس يقع في أشد من ذلك مثلا يترك مثل هذا داخل في مثل هذا، أو فيهما معنى. باب من خص بالعلم قوما دون قوم، علم خص به قوما دون قوم، دون قوم معناه سوى قوم وليس دون أسفل، بل مراده قوما دون آخرين، سوى آخرين يعني سوى آخرين. لماذا؟ كراهية أن لا يفهموا، يعني الذين تركهم لا يفهمونه على الوجه الصواب، فعند ذلك خص به أناسا دون آخرين، فهذا أيضا مما يتعين على العالم وهو قريب مما سبق. وقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تعرفه قلوبهم وتستجيب له. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الكلام أو القول أو الفعل حق مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أرشده لو أخبرهم بذلك لوقعوا في أشد منه، فعند ذلك ينكف أو يتوب. على سبيل المثال هذا الذي يأتينا الحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آخره، قال أفلا أخبر الناس؟ يعني إذا كان هذه غنيمة عظيمة يبشر به الناس، قال لا إني أخاف أن يتكب، خليهم يعني يعملون، خليهم يعملون، لأنهم لو سمع بعض الناس القاصرين ربما يقول ما دام يعني حققت الشهادتين لا أحتاج إلى العمل أزيد من ذلك، ويترك العمل. إذا لا تخبر مثل هذا، فينبغي للشخص في مثل هذا أن ينكف ويخص قوما طائفة من القوم الذين لا يخشى عليهم بأسا بذلك، وأما الذين يخشى عليهم فلا يخبرهم بذلك. قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بأذان تقدم عن معروف بن خربوط، معروف بن خربوط وهو تابعي صغير مكي وليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه بفتح معجمة خربوط وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره معجمة خربوط، وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات من حيث إن الراوية الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر وأثيلة الليثي آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه آخر الصحابة موتا، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. يعني هذا الصحابي من الغريب أبو الطفيل كتبوا إن البخاري جرح، الله المستعان، هذا غير صحيح، إن وجدت بعض كتبه الله أعلم. على كل حال هم يقولون يعني قدح فيه البخاري أو عابه البخاري كذا، كيف يعيبه وقد أخرج له؟ ولذلك قالوا زيادة على ذلك ما أخرج له في صحيحه، هذا كذب، هذا هو هذا الحديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه بسند متصل صحيح أخرجه البخاري عن أبي الطفيل، فلو كان عنده يعني غير ذلك لما أخرجه. فالحاصل أن هذا صحابي صغير، صحابي آخر الصحابة موتا أبو الطفيل وهو عامر وآخر بمكة، مكتين وقيل فيها جابر. الحاصل ان هذا الكلام غير صحيح, وهو موجود في تقريبا في علل الترمذي, الترمذي او قريب من هذا الكلام. وينبغي ان اعلق عليه مثل هذا, لا ينبغي مثل هذا. البخاري جرحه, لو جرحه ما اخرج له هنا, لا بل هو صحابي. اللهم الا اذا كان هنا قول اخر له ليس صحابيا فممكن بهذا الوجه, الا فلا, واخرج له على كل حال هنا. واما كونه من ثلاثيات البخاري معنى انه اذا كان في السند تابعي عن تابعي, صحابي عن صحابي, هذا يعتبر الاثنان كشخص واحد. ولذلك نقول من لطائف هذا الاسناد ان فيه روايه تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي, عباره عن علو الاسناد, لانه اذا كان في طبقه واحده يعتبر كشخص واحد. فمثلا هنا البخاري اخذ له عن عبيد الله بن موسى واحد, عن معروف بن خربوز اثنين, عن ابي الطفيل ثلاثه, عن علي اربعه, هو رباعي لكن في قوه الثلاثي, يعتبر في قوه الثلاثي. لماذا؟ لان ابا الطفيل وعلي في درجه واحده, كلاهما صحابيان, فكان البخاري اخذ له عن شيخه عن تابعي عن صحابي, فصار منزله الثلاثي. ولذلك نذكر في لطائف الاسناد دائما, ومن لطائف هذا الاسناد ان في روايه تابعي عن تابعي, واحيانا نقول ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض, لان هذا عباره عن العلو, عن علو الاسانيد. قال وماذا؟ وهذا اشاره الى ان البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز تقديم بعض المتن وتاخير السند. هذا من أدلة, لأن المسألة فيها خلاف مصطلح سيأتينا في الألفية, اختلفوا في جواز تقديم السند المتن على السند. ومن ما مشى عليه الشيخان الجواز, ومن جملته ما فعله البخاري هنا, لأنه قدم المتن. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله, هذا هو المتن. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن ابي الطفيل عن علي بذلك, فالسند جاء اخرا. والمعتاد ان يتقدم السند ثم ياتي المتن, وهكذا كان عادتهم. لكن لو قدم واخر جائز. وماذا قال في الارضيه؟ ولكن هذا جائز, لكن من سمع كذلك لو أراد أن يقدم, هل له ذلك؟ مثلا أخذنا هذا الحديث من البخاري وتصرفنا فيه, قدمنا السند وأخرنا المتن, هذا جائز على الصحيح, جائز إلا إذا أخذه من كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة من قاعدته أنه يقدم المتن ويؤخر السند إذا كان في السند علة, فإذا لا يجوز. وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قالوا فاتبع ولا تعد, أي ولا تتعدى ذلك. يعني إذا أخذت من كتاب ابن خزيمة لا تقدم المتن السند على المتن خلاف ما فعله, لأنه ما فعل هذا إلا لفائدته, وهو أن ذلك المتن مطعون عنده, أن ذلك السند مطعون عنده. إذن فغير ذلك من البخاري ومسلم وما إلى ذلك, أخذنا حديث من البخاري, هذا الحديث, هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه, فلنا أن نقدم السند ونؤخر المتن جائزا. قال: وبالسند متصف على حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الرديف على الرحل قال: يا معاذ بن جبل, قال: لبيك يا رسول الله صلى, قال: يا معاذ, قال: لبيك يا رسول الله صلى ثلاثة, قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الناس. قال: يا رسول الله, أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يستكلوا. وأخبر بها معاذ عند موت تأثما. هذا الحديث إسناد, وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظري المروزي الإمام المعروف قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله, وأبو عبد الله اسمه سنبر وزن جعفر الدستوائي, قال:
عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة قال حدثنا عن رسول مالك رضي الله تعالى عنه صرح بالتحديث لأن قتادة المدلس. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رجفوا على الرحل، الرحل هو الذي يجعل على المركوب على الحمار، فكان وراء رجيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل، ناداه هكذا، وهذه عند النحاة لها أوجه، يا معاذ ابن جبل يا معاذ، أما الأول يا معاذ فهذا وجه واحد ما في خلاف. لماذا؟ لأنه مفرد العلم، المفرد العلم واجب عيب أو على الظن، وأما الثاني فله وجهان النصب والضم، أما الضم فيعني فمعروف أنه على المحل أو إتباع من باب الإتباع، والنصب لأنه منادى يعني مضاف. ويشير إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته يقول ونحو زيد ضم وافتعن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم قد حكم. فهذا هو له وجهان، وجهان يا معاذ بن جبل، يا معاذ، يا معاذ بن جبل، بن جبل بن جبل، أما معاذ فهو وجه واحد، وهذا هو وجه الإعراف هذا. قال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك، هذه تثنية لبى، لبيك لبيك لبى. يقول هنا اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة لب يلب، وأما السعد والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، أصل كلمة هكذا، ثم ثني إرادة التكرار وليس تثنية الحقيقية، وليس تثنية الحقيقية، إنما هو التكرار، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، كرتين المراد منه كرار وليس مرتين فقط. وكذلك أيضا هذا عبارة عن طاعتك لله سبحانه وتعالى المستمرة، كأنك تقول إجابة بعد إجابة. وأما سعديك فهو مؤكد لمعنى لبيك، فلا يأتي وعده، ولا يأتي وعده، لبيك وسعديك. قال قال لبيك يا رسول الله صديق ثلاثا، أي ناداه ثلاثا وأجابه ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صدقا من قلبه، معنى ذلك أنه صادق من قلبه، أخرج به قول المنافق، المنافق لو قال هذا لا يستجيب، إنما هو صادق في قلبه إلا حرمه الله على الناس. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس، وأفلا أخبر به الناس فيستبشروا بهذا الفضل العظيم. قال إذن يتكلوا، إذا بشرتهم بهذا يعني يضعفون عن العمل ويتكلون على كلمة الشهادة، على كلمة الإخلاص فقط، فخليهم يعني يعملون. ثم ماذا؟ وأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما، تأثما أي مجانبة للإثم بكتم العلم. فلماذا أخبر وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن نهيه من باب الأولوية، من باب الأولوية، أمره بأن لا يعني يخبر به أمر استحباب لا إجاب، ففهمه هذا أداه إلى أنه في آخر الحياة هذا الفضل العظيم لا تحرمه الأمة، لازم تعلمه. فأخبر معاذ رضي الله تعالى عنه، وخاصة الظاهر أنه في تلك الحالة وجد أناسا ما يخاف عليهم أنهم يتكلون في ذلك، فأخبرهم الأناس خاص يعني، فدل على جواز مثل ذلك. قال ومحل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يحدث بهذا الحديث، فكتم معاذ إلى آخر ما وصل به طيران الحياة، فعند ذلك أخبر به. والظاهر أن مصنف فهم من هذا أن معاذا إنما أخبر به أناسا مخصوصين وليس كل الناس جمعة، بل ناسا لا يخشى عليهم ذلك. فاستفاد مصنف من هذا أن العلوم، أن العالم ينبغي له أن يطلب للعلوم التي يخشى أن يغتر بها بعض الناس أناسا لا يخشى عليهم ذلك. قال تأثما أي مجانبة للإثم. قال بالسند متصل حدثنا مسدد المتنارق قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. هذا أتى به إشارة إلى أن أنس رضي الله تعالى عنه أخذه بواسطة عن معاذ رضي الله تعالى عنه وليس أخذه مباشرة، هذا يدل على ذلك. ويقول حديث ابن حجر لم يعني أتوصل إلى معرفة من أخذ من ذكر ذلك لأنس، إلا أن من جملة ما ذكر أن عند موت معاذ رضي الله تعالى عنه كان هنا يقول ولم يسمى أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وكذلك جابر وعبد الله كما قدمناه عند أحمد، لأن معاذا إنما حدث بي عند موتي بالشام، وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه، وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي تابعي الجليل مخضرما أحد المخضرمية كما سيأتي عند مصنف الجاهل، ويأتي كلامه على ما في سياق من الزيادة ثم. ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمورة الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضا، فيحتمل أن يفسر المهاو بأحدهما والله أعلم. يمكن عمرو بن ميمون الأودي، ويمكن أن يكون عبد الرحمن بن سمورة الصحابي رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فيعني أنس رضي الله عنه ما أخذه مباشرة وإنما ذكر له ذلك. قال هنا يقول سنبيه أورد المزيد في الأطراف هذا الحديث في مسند أنس وهو من مراسل أنس، وكان حقه أن يذكره في المبهمات مراسل يعني، لكنه ذكره هناك. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك بشيء أن دخل الجنة، قال أفلا أبشر ألا أبشر الناس؟ قال لا أخاف أن يستكلوا، ومحل الشاهد كما ذكرناه واضح. قال رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم يعني معناه أن مما يطلب من يعني من الطالب أو من طالب العلم أن لا يكون حييا في طلب العلم، لا ينبغي له ذلك. لماذا؟ لأنه يمنعه، لأن الحياء يمنعه عن التقصي في المسألة أو في فهم الجواب. فلذلك يقول باب الحياء أي حكم الحياء في العلم، وهو أنه لا يستعمل في طلب العلم، لا ينبغي أن يستعمله في طلب العلم، باب الحياء في العلم. ولذلك أتى بأثر مجاهد وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستبي، اثنان لا يتعلمان أبدا، المستحي. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه، أليس كذلك؟ من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال، يعني معنى ذلك أنه إذا كان حيا يمشي يمشي يمشي، فإذا جاء دوره يعني خجل. لماذا؟ لأنه مستوعب المسألة وفهم على حقيقتها لحيائه، فلذلك لا ينبغي له ذلك. لا يتعلم العلم هذه لا نافية وليست ناهية، لا أي لا ينبغي أن يكون مستحيا ولا مستقبلا. لا يتعلم إخبار، هذا لا يتعلم العلم اثنان، أحدهما مستحي والثاني المستكبر، لأن الاستكبار يمنع من ذلك. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، من جملة من ما يعني يمتاز به العلم أنه يخضع له كل أحد وإلا لا ينام. العلم حرب للمكان العالي، إذا أردت العلم لازم أن تتواضع، فإذا تكبرت فلن تناله لأنه حرب ضد الله. قال لا يتعلم العلم مستهين ولا مستقبل. الحياء اصلا الحياء في اللغة يختلف عن معناه الشرعي، هو أعم في اللغة، لأن الحياء تغير وانكسار يأثر الإنسان عند فعل ما يعاب به، هذا هو لغة. وشرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، عبارة الشرعية الحياء الشرعي هو هذا. الحياء شرعا خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فإذا إذا كان كذلك له محل، فالعلم خال عن ذلك، لأنه إذا كان هكذا وسلك هذا المسلك ضاع عليه عمره بدون فائدة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مادحة بنساء الأنصار، نعم النساء ونساء الأنصار، ماذا؟ لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، حتى ما يقع بين الرجال والنساء بين الرجل وزوجتي تأتي تسأل يا رسول الله هل هذا جائز أم لا؟ ما تستحي؟ هل هذا جائز أم لا؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عن يستحي بذلك يجيبها لأن هذا حق. فتمدحه عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار بأنهن كن أحرص النساء بطلب العلم حتى إنه لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا الحديث علقه البخاري وأخرجه مسلم في الصحيح. وفي السند المتفق على حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة عين وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم فربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث المعلق يعني يغني عنه الحديث المتصل سندا. البخاري يعلق الأول لأنه ليس الظاهر أنه ليس على شرط مسلم فلذلك علقه في الترجمة ثم أتى بما يتضمن معناه وهو حديث زينب بنت أم سلمة. قال حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف أو سلام عند بعضهم قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أبوه عروة بن الزبير أحد المقال السبع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. فيه رواية للبنت عن أمها ورواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي ورواية صحابية عن صحابية كما ذكرناه آنفا. وهذه من مصائب الإسلام. فنقول زينب ابنة أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية عن أم سلمة أمها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني إني مصبية وقالت أيضا إني ثلاث عندي ثلاث موانع عندي غير شديدة وإني مصبية قالوا مصيبة مصبية وقالت إيه وليس أحد من أوليائي حاضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا قال أما صبيانك فهم كأولادي أولادهم وأما الغيرة فأدعو الله تعالى أن ينزلها عنك وأما أولادك فحاضر ولا غائب لا أحد يكره هذا النكاح. فالمهم أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه زينب كانت صغيرة فكانت ترضعها فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بنتها وألصقها ترضعها فتضرر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حي فعمار بن ياسر كان أخاها لأمها فجاء هذه المشبوهة هاتها فانتزعها منها هذه التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجته فأخذ إلى بيته فبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها زينب هذه هي صغيرة وهي صحابية رضي الله تعالى عنها. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان اختلف في اسمها على عدة أقوال. قالت ماذا أم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه من حصافة رأيها وعقلها ورزانتها إنها تريد أن تسأل شيئا يستحي منه النساء ولكنها مضطرة لأنه دين ومع ذلك مهدت سؤالها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أنا أريد أن أسألك شيئا يستحي منه فماذا قالت إن الله سبق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وفي رواية قالت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في منامها فهل عليها غسل؟ وأم سلمة كانت عندها فغطت وجهها يا أم سليم فضحت النساء. الله المستعان. هذا يدل على شدة شهوة المرأة فلماذا يعني ما تستحيين تسألني عن هذا؟ فماذا إن الله لا يستحي فقال من غسل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. وفي رواية قال نعم إذا رأت الماء أي بعد استيقاظها إذا وجدت الماء خرج منها فعند ذلك يجب عليها وإلا مجرد أن ترى في منامها أن جامع زوجها أو الرجل يرى في منامه جامع المرأة زوجته مثلا فهذا لا شيء عليه إنما الحكم يتعلق أو وجوب الغسل يتعلق بخروج الماء فإذا وجد الماء خارجا بعد انتباهه وجب عليه ذلك. فغطت أم سلمة عن وجهها حياء وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة هنا اختلف العلماء ما المراد بإنكارها أو سؤالها من ذلك. بعضهم قال يدل على أن بعض النساء لا يحتلمن ومنهن أم سلمة ولذلك سألت عن ذلك وبعضهن يحترمن كأم سليم. وبعضهم قال لا، ليس المراد هذا، إنما مرادها لما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء إنكارها هنا، هل يخرج منها ماء أم لا، ليس الاحتلام. بعضهم فسره بهذا. على كل حال سواء كان ذاك أو هذا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليها وقال فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فريبت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذا لم يكن لها ماء، والله سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط من ماء الرجال ومن ماء النساء المرأة، فلماذا يشبهها ولدها؟ لأن بعض الأولاد يشبهون آباءه، وبعضهم يشبهون أمهاتهم. ما السبب؟ هو الماء، فلولا ذلك لما أشبه ذلك. تربت يمينك فبما يشبه ولدها. والشاهد لما في لبابنا هو قول النبي، قول أم سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي منها، فسألت عن ما استحيا منه، فينبغي للطالب إذا كان ما استحيا منه ألا يخجل ولا يسرق السؤال لأجل ذلك، بل لماذا؟ لأن الحياء في العلم ليس ممدوحا بل هو مذموم. وبسنة المتصل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل وأبي ويس قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تقدم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل مسلم. قال حدثوني ما هي؟ فوقع الناس شجر بادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا الحديث تقدم استدل مصنف به في أوائل كتاب العلم على باب طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وأورده أيضا بعده على بابه قال باب قول المحدث حدثنا أخبرنا، لأنه قال حدثوني استدل استنبط من مسألته. وهنا مسألة ثالثة وهي قال ماذا؟ فقال يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي عمر بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذا محل الشاهد، وهو أن ابن عمر استحيا فترك الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما فهمه ابن عمر، فالمفروض أن عمر يفتخر بولده لو أجاب قبل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأسف عمر على عدم إجابته لذلك، فدل على أن الحياء في مثل ذلك المكان أو في مثل تلك الحالة مما لا ينبغي، لأن يعني عمر رضي الله تعالى ما استصوبه سكوت عمر بل من عمر، بل قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، فدل على أن الحياء في مثل هذا المقام مما لا ينبغي. وكذلك أيضا يمكنه إذا استحيا هو، لأنه قال أنت وأبو بكر وفلان أكابر الصحابة موجودون يعني استحييت من ذلك، يمكنه أن يذكر لبعض الصحابة فبواسطة يوصل ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيظهر شرف عبد الله بن عمر بواسطة. ولذلك البخاري أورد باب من استحيا فأمره بالسؤال إشارة إلى هذا. لماذا؟ لأنه إذا لم يمكن الطالب أن يسأل بنفسه بشدة الحياء أو جواب طرحت مسألة اختبارا امتحانا وفهمها، والآخر كل ما فهمه عند ذلك ويجيب، لكن لو استحيا وآمر صاحبه أو من بجنبه وقال له هذه مسألة وجوابها كذا، فهذا أيضا له وجه. ولذلك عقد الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سنشرعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك وما تفوض بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تغاون وجعلنا وصائر الدنيا ومتعنا باسمائنا وشرنا وقوتنا وحيدنا اجعل وارث النجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبه ولا تجعل سبحان الله خوفا ولا رحمنا رب العالمين عنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.